أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بعد أن تم الكلام عن صالة التخيير ودوران الأمر بين المحذورين، ندخل في البحث عن صالة الاشتغال أو الاحتياط. ومسائلها عبارة عن مسألتين رئيسيتين، وهما دوران الأمر بين المتباينين ودوران الأمر بين الأقل والأكثر. إذا فرضنا أن المكل أنه علم بالتكليف، علم بالتكليف وتردد المكلف به بين شيئين، هذا هو مورد إصالة الاحتياط وإصالة الاشتراط. عند العلم بالتكليف وتردد المكلف به بين شيئين، هنا بطبيعة الحال أن هذا التردد بين شيئين تارة يفطر التردد بين متباينين، كما إذا تردد الواجب بين الظهر والجمعة، أو تردد الحرام بين إناءين، أن التكليف معلوم في كل من المثالين، التكليف معلوم، لكن الواجب المكلف به مردد بين الظهر والجمعة، أو بين هذا الإناء في الحرام أو هذا الإناء. فإذا تارة يدور الأمر بين متباينين كما في هذه المثل ظهر وجمعة، هذا الإناء وهذا الإناء متباينان، وأخرى يدور يتردد بين الأقل والأكثر كما في شك في وجوب السورة. فالواجب وهو الصلاة يتردد أمره بين تسعة أجزاء مثلا أو شنو أو عشرة أجزاء، يعني بين الأقل والأكثر. ومن هنا يقع الكلام في مقامين رئيسيين، الأول في دوران الأمر بين المتباينين، والثاني في دوران الأمر بين الأقل والأكثر. المقام الأول دوران الأمر بين المتباينين. قبل الدخول في البحث لابد من ذكر بعض الأمور، ننبه على بعض الأمور المهمة. الأمر الأول هو أن التكليف المعلوم في المقام الذي فرضنا العلم به، ما فرض المسألة أننا نعلم بماذا؟ بالتكليف. أن التكليف المعلوم في المقام أعم من نوع التكليف ومن جنسه. بعض الأحيان يكون نوع التكليف معلوم والتردد في المكلف به بين متباينين، وفي بعض الأحيان يكون جنس التكليف معلوم مو نوع التكليف. نوع التكليف معلوم كمسألة الوجوب، عندما نعلم بالوجوب لكن الواجب مردد بين الظهر والجمعة، فهنا نوع التكليف معلوم هو الوجوب، أو نوع التكليف معلوم هو الحرمة في مثال إناءين، نعلم بحرمة شرب النجس لكن الحرام مردد بين شنو بين متباينين، فهنا يكون نوع التكليف معلوم. في بعض الأحيان لا، نوع التكليف لا يكون معلوم، وإنما المعلوم هو جنس التكليف، كما إذا تردد التكليف بين وجوب شيء وحرمة شيء، ما أعلمه ليس هو الوجوب، الوجوب طرف العلم ولا الحرمة، وإنما ما أعلمه هو شنو؟ هو الإلزام، فيكون الإلزام معلوما هنا والتردد في متعلق الإلزام، أن الإلزام هل هو يتعلق بالوجوب أو بماذا أو بالحرم، وكل منهما إلزام. غرض هذا هو التنبيه على أن الكلام لا يختص أحد هذه القسمين، بل يشمل كل منهما، لا فرق في دخول المقام في محل الكلام بين أن يكون نوع التكليف معلوم والتردد يكون بين ما يتعلق به هذا التكليف مكلف به، وبين أن يكون جنس التكليف معلوما وإن كان نوعه ليس معلوما، كله يدخل في محل الكلام. إذا تردد الأمر بين وجوب هذا وحرمة ذاك أيضا يدخل في محل الكلام. هذا دوران الأمر بين متباينين، دوران الأمر بين متباينين، لأنه متعلق الإلزام مردد بين شنو؟ بين متباينين، وهم الوجوب والحرمة. الأمر الثاني الذي ننبه عليه هو أن الأمر لا يختص عن دخول المقام، دخول المسألة في محل الكلام لا يختص بالشبهات الحكمية، بل يعم حتى الشبهات الموضوعية، كما في مثال تردد الحرام بين عينين، شبهة موضوعية وليست شبهة حكمية، وكما في مثال تردد القبلة إلى جهتين بين جهتين، شبهة موضوعية ليست شبهة حكمية. أنا اشتبهت ما هذه القبلة منا أو منا، أنا كنت أوخر هذا اشتباهي بطرق خاصة، ما أرجع للشارع أقول له قبلة مين، هي شبهة شنو؟ موضوعية، هي تدخل في محل الكلام. حتى مسألة القبلة أيضا تدخل في محل الكلام، وقد يقال أن مسألة القبلة هنا المكلف به معلوم، تكليف معلوم، مكلف به معلوم، وهو شنو؟ التوجه إلى القبلة بعد البارحة، المكلف به ما بيتردد، لكن مصداق المكلف به يكون شنو؟ مردد بين متبادلين، هاي الجهة أو هاي الجهة، ما أدري أن القبلة إلى هاي الجهة أو إلى هذه الجهة. هذا أيضا يدخل في محل الكلام وإن كان المكلف به شنو؟ معلوما. يعني بعبارة أخرى في هذا المثال كان التكليف معلوم، مكلف به أم معلوم، لكن التردد يكون في ماذا؟ في مصداق المكلف به، مصداقه المكلف به يتردد بين شنو؟ بين متباينين، هذا أيضا يدخل في محل الكلام. خلاصة أن الذي يدخل في محل الكلام المهم في دخول المسألة في محل الكلام هو وصول التكليف إلى المكلف، التكليف معلوم وصل إليه التكليف بالعلم الإجمالي، وأن يكون التردد فيما يتحقق به الامتثال، التردد فيما يتحقق به امتثال هذا التكليف الواصل إلى المكلف، هذان أمران هما المعتبران في دخول المسألة في محل الكلام، هذان الأمران متحققان في جميع هذه الأمثلة التي ذكرنا، التكليف واصل إلى المكلف يعلم به إجمالا، والتردد يكون فيما يتحقق به الامتثال، هل يتحقق الامتثال بهذا أو يتحقق الامتثال بهذا، هل يتحقق الامتثال باجتناب هذا الإناء أو لا يتحقق باجتناب الإناء الآخر، هل يتحقق الامتثال بالإتيان بالظهر أو بالإتيان شنو بالجمعة، هل يتحقق الامتثال بالصلاة إلى هذه الجهة أو بالصلاه إلى هذه الجهة، كلها يجمعها أن التردد يكون فيما يتحقق به امتثال التكليف الواصل إلى المكلف بالعلم الإجمالي. الأمر الثالث، التنبيه الثالث، وأن الكلام في أن التكليف المعلوم بالإجمال مع تردد المكلف به هل يتنجز على المكلف فتجب موافقته القطعية وتحرم مخالفته القطعية؟ هذا الكلام هو هكذا يقع في مخلق كلام في هذا، أن هذا التكليف الواصل للمكلف عن طريق العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي بالتكليف، هذا معنى الكلام. هل ينجز على المكلف وجوب موافقة هذا التكليف القطعية وحرمة مخالفته القطعية أو لا ينجز ذلك؟ هذا العلم الإجمالي، هل حاله حال العلم التفصيلي التنجيز؟ أما التفصيل إذا تعلق بالتكليف ينجزه بالأشكال، فتجب موافقته القطعية وتحرم مخالفته القطعية. العلم الإجمالي هل حاله حال العلم التفصيلي أو حاله حال الشك البدوي، حاله حال الاحتمال بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان؟ كيف أن الاحتمال على هذا المسلك ليس منجزا لمتعلقه؟ العلم الإجمالي أيضا ليس منجزا لمتعلقه. الكلام فيه هذا الكلام عندما يطرح بهذا الشكل، هذا في التنبيه الثالث نريد أن نذكر بأن هذا يستدعي الكلام عن منجزية العلم الإجمالي. كنا نتكلم عن العلم الإجمالي، حقيقة العلم الإجمالي، ما معنى العلم الإجمالي، وهل يكون منجزا لوجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية أو لا يكون منجزا لهما، ويقال للتفصيل ينجز أحداهما دون الأخرى. هذا لا بد من الكلام عن هذا الشيء. فنتكلم أولا عن أن العلم الإجمالي هل ينجز حرمة المخالفة القطعية كالعلم التفصيلي بالتكليف أو لا ينجز حرمة المخالفة القطعية؟ إذا كان لا ينجز حرمة المخالفة القطعية، متى صل النوبة حينئذ إلى البحث عن أن العلم الإجمالي هل ينجز وجوب الموافقة القطعية أو شنو؟ ما له معنى بعد هذا، لأنه ما نجز لحرمة المخالفة القطعية، بمعنى أنه يجوز مخالفة التكليف المعلوم بالإجمال قطعاً، هذا معنى عدم التنجيز. إذا كان يجوز مخالفة قطعا فقطعا لا تجب موافقة القطعية، وإنما نتكلم عن تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بعد فرض أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية. فعلى تقدير تنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية يقع الكلام بعد ذلك لأن هذا العلم الإجمالي الذي نجز حرمة مخالفة التكليف قطعا هل ينجز وجوب الموافقة القطعية للتكليف؟ بمعنى أن هذا الذي وصل إليه التكليف العلم الإجمالي كما تحرم عليه المخالفة القطعية كذلك تجب عليه شنو؟ الموافقة القطعية لهذا التكليف، أو لا لا ينجز ذلك؟ من الواضح بأن هذا الكلام إنما نحتاجه يعني البحث أن العلم الإجمالي ماذا يتنجز به، وهل هو كالعلم التفصيلي أو كالاحتمال أو يقال بالتفصيل. هذا البحث إنما نحتاجه إليه بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان، بناء على البراءة العقلية نحتاج إلى هذا الباحث، لأنه لا يوجد بناء على قاعدة فرع العقاب الأبوية. هذا البراءة العقلية لا ينجز ما لا يوجد ما يحتمل كون منجز لحرمة المقالب القطعية ووجوب الموافقة القطعية، لا يوجد سوى العلم الإجمالي. فلا بد أن نتكلم عن هذا العلم الإجمالي، هل ينجز هذين الأمرين أو لا؟ لا يوجد شيء آخر ينجز يحتمل كونه منجز بناء على هذا المسلك، لأن هذا المسلك هو الاحتمال شنو؟ ليس منجز، ليس منجز، وعلم تفصيلها ما موجود. فعندنا علم إجمالي، فلا بد أن نبحث أن هذا العلم الإجمالي هل ينجز حرمة المخالفة ووجوب الموافقة القطعية أو لا؟ نحتاج إلى هذا الباحث بناء على مسلم قبح العقاب بلا بيان، إذ لا يوجد بناء على هذا المسلك ما يحتمل كون منجز سوى العلم الإجمالي، فلا بد من البحث عن ذلك. وأما إذا قلنا بالمسلك الآخر، المسلك حق الطاعة الذي يعني منجزية الاحتمال، منجزية الاحتمال، يبدو أنه لا داعي لهذا البحث، باعتبار أن التكليف منجز بالاحتمال، بالاحتمال منجز، ما بدا علم هذا أن العلم الإجمالي ماذا يتنجز به، وإن ينجز حرمة المخالف وجوبها أو لا. تكليف يتنجز بالاحتمال بناء على مسلك حق الطاعة، وإنما يبحث بناء على هذا المسلك عن جريان الأصول في الأطراف أو شنو أو عدم جريان الأصول المؤمنة، هل تجري في الأطراف أو لا تجري في الأطراف. يعني نفرض عن كون الاحتمال منجز للتكليف، يتنجز على المكلف هذا التكليف بالحق كلا الجانبين، مثلا حرمة المخالفة ووجوب الموافقة القطعية، لكن يقع الكلام في أنه هل يمكن إجراء الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي أو لا، أو لا يمكن ذلك. هذا هو الذي يعني ينبغي أن يكون البحث فيه. فإذا لا بد من البحث عن العلم الإجمالي وماذا يتنجز به، وهذا يسوقنا ويجبرنا على البحث عن حقيقة العلم الإجمالي حتى نعرف أن العلم الإجمالي ماذا يتنجز به، وهل يختلف عن العلم التفصيلي أو لا يختلف عن العلم التفصيلي. هذا كله بناء عليه على مسلك قبح العقاب بلا بيان، وأما بناء على مسلك حق الطاعة لا نحتاج إلى هذا البحث، لأن احتماله في نفسه يكون شنو؟ منجزا للتكليف. نعم، يظهر من الدراسات، تقريرات السيد الخوي قدس الله نفسه، إلى فد مسلك آخر وطريق آخر. يبدو من هذا الكلام الموجود في الدراسات أن منجزية العلم الإجمالي مستغنى عنها، يعني البحث عن منجزية العلم الإجمالي ما نحتاجها، مستغنى عنها وبلا جدوى وبلا فائدة. سيد الخوي يقول الذي يؤمن بقبح العقاب بلا بيان ويؤمن بالبراءة العقلية يقول أن البحث عن منجزية العلم الإجمالي بلا جدوى حتى على القول بالبراءة العقلية. أنا لا نحتاج البحث عن منجزية العلم الإجمالي. ليش؟ يقول لأن الاحتمال، احتمال التكليف منجز. ليش منجز احتمال التكليف؟ يقول لأن احتمال التكليف مساوق لاحتمال العقاب على المخالف. كل ما يصير عندك احتمال تكليف قاهرا لابد أن يصير عندك شنو؟ احتمال العقاب على شنو؟ تحتمل تثليل وتحتمل أنه أرفع عقاب على شنع المقالة كملازمة بينهم. احتمال التثليل يساوق احتمال العقاب على المخالفة، ومعه إذا صار احتمال العقاب على المخالفة العاقل يستقل حينئذ بلزوم الطاعة ولزوم التحرز عن الشنو؟ عن المخالفة. وهذا معنى المنجزي، يعني العاقل يلزم العبد بماذا؟ بأن يطيع هذا التكليف المحتمل. التكليف المحتمل يجب عليك طاعته فرارا عن ماذا؟ عن احتمال شنو؟ احتمال العقاب على المخالفة. ما يجوز للعبد أن يخالف لأن المخالفة فيها احتمال شنو؟ العقاب. والعقل يلزم المكلف بالفرار عن ماذا؟ عن المخالفة ولو احتمالا. ومعه يستقل العقل بلزوم الإطاعة ولزوم التحرز عن المخالفة، وهذا هو الملاك الوحيد لحكم العقل بلزوم الإطاعة حتى في موارد العلم التفصيلي بالكتاب، وحتى في موارد العلم بالتكليف، حتى في موارد العلم التفصيلي بالتكليف الملاك الوحيد لحكم العقل بلزوم إطاعة هذا التكليف المعلوم المعلوم تفصيلا، حتى العلم التفصيلي المعلوم تفصيلا، هو هو احتمال العقاب. هذا الملاك الوحيد لحكم العقل بلزوم الطاعة، مو القطع بالعقاب. ماكو قطع بالعقاب عندما تعلم التكليف تفصيلا. من يقول عقاب؟ قطع بالعقاب ما موجود. إذن لماذا يحكم العقل بماذا؟ بلزوم الطاعة، لزوم طاعة هذا التكليف المعلوم تفصيلا. ملاكه هو شنو؟ احتمال. ليش قطع بالعقاب ماكو؟ احتمال أنه يشمله اللطف الإلهي والعفو الإلهي والمغفرة. ممكن هذا ولو لا ممكن؟ ممكن. وماكو قطع بالعقاب، فليس ملاك حكم العاقل لوجوب الطاعة ولزوم طاعة التكليف المنكشف للمكلف حتى بالعلم التفصيلي، ليس ملاكه هو شنو؟ هو القطع بالعقاب. أن القطع بالتكليف والعلم التفصيلي بالتكليف يساوق القطع بالعقاب، والعقل يحكم بالإطاعة فرارا من شنو؟ من العقاب المقطوع به. لا، ليس هكذا يقول، وإنما ملاكه شنو؟ احتمال العقاب. احتمال العقاب هو الملاك الوحيد لحكم العقل بلزوم الإطاعة، وهذا موجود في محل الكلام. عندما نحتمل التكليف يقول احتمال التكليف يساوق احتمال العقاب على المخالفة، واحتمال العقاب على المخالفة هو الملاك الوحيد لحكم العقل بلزوم الطاعة حتى في موارد العلم التفصيلي بالتكليف، فضلا عن موارد العلم الإجمالي بالتكليف. وهذا هو الملاك الوحيد لحكم العقل بلزوم الإطاعة حتى في موارد العلم التفصيلي بالتكليف أو قيام الحجة عليه، حتى في موارد قيام الحجة على التكليف أيضا ملاك حكم العقل بلزوم الطاعة هو احتمال العقاب، لأن مخالفة التكليف المعلوم تفصيلا لا تستلزم القطع بالعقاب بل احتماله، احتمال العقاب لاحتمال اللطف الإلهي أو الشفاعة أو التوبة أو إلى آخره مما يمحو الذنب. فالذي يخاف منه عند المخالفة هو احتمال العقاب لا القطع بالعقاب، وهو كاف في حكم العقل بالتنجيز. هذا المقدار يكفي في أن يحكم العقل بماذا؟ بتنجيز هذا التكليف حتى إذا كان هذا التكليف محتملا فضلا عما إذا كان شنو معلوما. وهو كاذب في حكم العقل للتنجيز من دون فرق بين التكاليف المعلومة أو التكاليف المحتملة. نعم لا إشكال أن احتمال عدم العقاب في مخالفة التكليف المحتمل أقوى من احتمال عدم التكليف عدم العقاب في مخالفة التكليف شنو المعلوم. احتمال عدم العقاب في مخالفة التكليف محتمل أقوى بطبيعة الحال يكون أقوى من احتمال عدم العقاب في مخالفة التكليف شنو معلوم. يعني احتمال العقاب في مخالفة التكليف المعلوم يكون شنو أقوى من احتمال العقاب في مخالفة التكليف المحتمل. عدم العقاب هو يقول عدم العقاب. وعلى كل حال فالعقل مستقل بقبح ارتكاب ما يحتمل فيه مخالفة التكليف الإلزامي. عقل يستقل يقول بلزوم بقبح ارتكاب ما يحتمل فيه مخالفة التكليف الإلزامي إلا أن يكون في مورده مؤمن من العقاب عقلا كقاعدة قبح العقاب بلا بيان أو شرعا كالبراءة الشرعية. فإنه إذا فرض ذلك يعني وجود مؤمن عقلي أو وجود مؤمن شرعي كان عدم العقاب متيقنا. بعد يزول شنو احتمال العقاب في مورد في إذا كان المورد مورد براءة عقلية يتأمن من ناحية العقاب أو براءة شرعية أيضا تأمن من ناحية العقاب فيزول احتمال العقاب. وفي هذه الحالة بعد حينئذ لا يكون لا يثبت التنجيز لأن التنجيز فرع شنو فرع احتمال العقاب. إذا زال احتمال العقاب بجعل المؤمن حينئذ لا يحكم العقل بماذا بالتنجيز. إذا العقل يحكم بالتنجيز بشكل عام إلا في ماذا إلا إذا كان في مورده براءة عقلية أو براءة شنو شرعية. وعلى كل حال فالعقل يستقل بقبح ارتكاب ما يحتمل فيه مخالفة للتكليف الإلزامي يستقل بقبح ارتكابه وضرورة التجنب عنه وهو عن التنجيز إلا أن يكون في مورده مؤمن من العقل كقاعدة قبح العقاب من البيان أو من الشرع كالبراءة الشرعية. فإنه إذا فرض ذلك كان عدم العقاب متيقنا يعني احتمال العقاب شنو يزول كان عدم العقاب متيقنا لا محالة. فلا يبقى إلا صرف احتمال التكليف الواقعي المجرد عن احتمال العقاب على المخالفة فلا يكون منجزا لأن التكليف الصرف الواقعي المجرد عن احتمال العقاب لا أثر له بنظر العقل لأن الملاك في حكم العقل بالتنجيز ولزوم الإطاعة هو شنو هو احتمال العقاب. فإذا بقى التكليف الواقعي مجرد عن احتمال العقاب لا أثر له بنظر العقل ولا يحكم العقل بكونه منجزا على المكلف. ومن هنا تكون منجزية الاحتمال منجزية الاحتمال لوجوب الموافقة وحرمة المخالفة القطعيتين أو لحرمة المخالفة القطعية فقط منوطة بجريان الأصول المؤمنة في الأطراف أو في بعضها وعدمه منوطة بهذا الشيء. الاحتمال ونجزيه الاحتمال لحرمه المخالفه القطعيه ووجوب الموافقه القطعيه او لاحدهما ونجزيه الاحتمال للحرمه ووجوب الموافقه منوطه بماذا؟ منوطه بان الاصول المؤمنه تجري في الاطراف اطراف العلم الاجمالي او لا. اذا جرت الاصول المؤمنه ما هو تنجيز. ليش؟ يعني قلنا بان العقل انما يحكم بالتنجيز بملاك شنو؟ احتمال العقاب. واذا جرت الاصول المؤمنه في اطراف العلم الاجمالي يرتفع احتمال العقاب. فلا يحكم العقل بالتنجيز، فلا يكون الاحتمال منجزا. واما اذا قلنا بعدم جريان الاصول المؤمنه في الاطراف، لا تجد الاصول المؤمنه في الاطراف، في هذه الحالة الاحتمال يكون شنو؟ منجز. فتحرم مخالفة قطعية للتكليف المحتمل، بل تجب الموافقة القطعية للتكليف المحتمل. ومن هنا تكون منجزية الاحتمال لوجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية أو لحرمة المخالفة القطعية فقط منوطة بجريان الأصول المؤمنة في الأطراف أو في بعض الأطراف وعدمه. فإن قلنا بعدم جريانها في شيء من الأطراف، مثل في جميع الأطراف حتى في طرف واحد لا تجري، كان احتمال التكليف بنفسه وبالعلم الإجمالي هو احتمال التكليف بنفسه يكون شنو؟ منجز. كان منجزا بلا حاجة إلى البحث عن منجزية العلم الإجمالي، ما نحتاج إلى العلم الإجمالي، لأن المقتضي للتنجيز موجود قطعاً. وهو شنو المقتضي للتنجيز؟ الاحتمال، احتمال التكليف. وإنما يجب البحث عن وجود المانع من التنجيز. أكو مانع من هذا التنجيز، مقتضى موجود بالتنجيز وهو الاحتمال، هل هناك مانع من هذا التنجيز أو لا؟ والمانع هو عبارة عن الأصول المؤمنة. قلنا تجري الأصول المؤمنة أو لا، لأن قلنا بعدم جريانها معناه المقتضي أحرزنا، المقتضي موجود والمانع شنو؟ مفقود. فيكون الاحتمال منجزا للتكليف. وإن قلنا بجريانها في تمام الأطراف، الأصول المؤمنة تجري في تمام الأطراف، فلا منجزية للاحتمال ولا للعلم الإجمالي، نقول إنها تجري في تمام الأطراف. وإن قلنا بجريانها في بعض الأطراف فقط دون بعض سقط وجوب الموافقة القطعية. مو إذا جوزنا إجراء الأصول المؤمنة في أحد الطرفين معناها ما تجب الموافقة القطعية، مو؟ إذا إناء نفرض جوزنا إجراء الأصل المؤمن في هذا الإناء وجوزنا ارتكابه، معناها ما تجب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالإجماع، فسقط وجوب الموافقة القطعية وبقي شنو؟ حرمة المخالفة القطعية، وبقي حرمة المخالفة التنجيز بمقدار حرمة المخالفة القطعية. فالقضية مرهونة بماذا؟ بجريان الأصول في الأطراف أو في بعضها وعدم. نتكلم عن هذا إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله عليه وسلم.